الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعود إلى مواصلة الوقوف على فقه قصة كعب بن مالك رضي الله عنه، فهي قصة في الحقيقة تحمل في طياتها كثيرا من المعاني ومن الفوائد ومن الأحكام ومن الحكم المتعددة والكثيرة. فالهدف الحقيقة من سرد هذه القصص هو أخذ الفائدة منها والاستفادة منها وفقهها. يعني هناك الفقه، كما يقول صلى الله عليه وسلم: رب حامل فقه ليس بفقيه. يعني حامل فقه ليس بفقيه، يعني هو يحمل النص ويحفظه، ولكنه لا يعرف ما يحتوي هذا النص وما يشتمل عليه من معان وفوائد وأحكام كثيرة. رب حامل فقه ليس بفقيه. لذلك إن من الأهمية بمكان أن يقف الإنسان على هذه القصص وعلى هذه السير، وهي وقصص القرآن أيضا التي قصها الله عز وجل علينا في القرآن عن الأنبياء السابقين وعن الأمم السابقة، وسواء كان هؤلاء الأمم صالحين أم طالحين. قال الله تعالى: قد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. قصة الرسل تثبيت الفؤاد بها، قصة الأمم أخذ العبرة منها والدرس والفائدة والحكمة. إذن احنا سردنا في أول مرة قصة كعب بن مالك رضي الله عنه من أولها إلى آخرها، وفي الحصة الماضية كنا أيضا وقفنا على فقه القصة وتناولنا هذه الألفاظ الواردة في هذه القصة وما حوته من معان وفوائد وحكم وأحكام. فالقصة تبدأ طبعا من تخلف كعب بن مالك وصاحبيه هلال بن أمية ومرارة بن الربيع عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك في غزوة تبوك في السنة 9 من الهجرة. تخلف هؤلاء الثلاثة من المؤمنين الصادقين، تخلف ناس آخرون من المنافقين، لكن تخلف هؤلاء وهم مؤمنون، لم يتخلفوا نفاقا وإنما كسلا وتهاونا حتى ضاعت الفرصة. ولذلك أول تعليق كان لنا على هذه القصة هو أن المسلم ينبغي أن يبادر إلى الطاعة حينما تفتح أمامه باب للقربة من الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن يبادر إليها وأن لا يؤخرها، لأن في تأخيرها ربما تتقلب الأمور وتتقلب الأحوال والقلوب تتقلب، والهمم كثيرا ما تضعف، والإنسان شديد التقلب، وخاصة إذا كان الإنسان لا يعني لم يتمكن أو لم يتيقن من نفسه أنه قادر على فعل هذا الفعل مرة أخرى. ولك جاء التهديد من القرآن الكريم لمن فتحت أمامه باب القرب إلى الله وباب الطاعة وفرط فيها وأهملها وضيعها، فقد يعاقب بحرمانه منها مرة أخرى. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. استجيبوا، بادر بالاستجابة، واعلموا، هذا هو التهديد، أن الله يحول بين المرء وقلبه. فقد يحول الله بينك وبين قلبك بحيث يصرفك عن هذه الطاعة مرة أخرى، لأنها فتحت أمامك وأتيحت لك في أول مرة ولم تفعلها ولم تبادر إليها. فتأخر هؤلاء الثلاثة، لكن لما عاد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجلس للناس، جاء المنافقون واعتذروا وكذبوا وحلفوا أن لك العذر، ثم قبل علانيتهم ووكل سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى. وذهبوا إلى حال سبيلهم. هؤلاء الثلاثة اعترفوا قالوا ما تخلفنا، ما كان لنا عذر. كعب بن مالك لما وقف جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال والله ما كان لي من عذر، ولو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لعرفت أني أخرج من سخطي لأني أتيت جدلا، ولكن إن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به علي فيوشك أن يسخطك الله علي، وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه تؤاخذني عليه فإني لأرجو عفو الله عز وجل عني. فقال صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق، فانظر حتى يقضي الله فيك. فقام الرجل وذهب، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى الناس عن كلامه وكلام الآخرين، كلام هلال بن أمية وكعب بن الربيع، ولذلك مرارة بن الربيع، ولذلك لما قيل لكعب ألا ترجع صلى الله عليه وسلم كان يكفيك أن تعتذر ويكفيك أن يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اعتذر الناس كثر وقبل منهم علنيتهم وبايعهم واستغفر لهم، فكان يكفيك على ذنبك هذا أن يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى قال هممت بالرجوع، فلما سألت هل حصل لأحد معي هذا قالوا نعم هلال بن أمية ومراس بن الربيع، هذا الرجلان كلاهما اعترف بأنه ما كانش عنده عذر في التخلف أبدا، كانت عنده الإمكانيات كافية للذهاب. فلذلك قال فذكروا لي رجلين صالحين لي فيهما أسوة. وقلنا بأن الإنسان يأتسي ويقتدي وخاصة في تحمل حر المصيبة بروح التأسي والاقتداء بمن نزل به مثل ما نزل به. هذا إنه القرآن الكريم قال إنهم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون وترجون من الله ما لا يرجون. إذن فالإنسان كما يقول البوصيرة تأسوا بما مضى إذ ظلمت فتأس لنفسي فيه عزاء. إنسان يعني إذا نزلت به مصيبة أو شيء من هذا القبيل فرأى أن ناس آخرون نزل بهم مثل ما نزل، فهذا يكون نوع من التخفيف عليه، نوع من حدة شدة الوطأ عليه، وهذا ما حرمه الله أهل النار في النار. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، أنكم تشاركون العذاب. لا ينفعكم أن يأتسي هذا بهذا أو أن يقتدي بهذا، يقول هذا كيتعذب وحسن في حاله ما كان، لا هذا ما ماشيش في النار ما ينفعش. لن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم مشتركون في العذاب، ما ينفعش، لأن كل يتعذب ما ينفع أن يخفف الإنسان عن نفسه بأنه نزل به مثل ما نزل بالآخرين، هذا ما ينفعش في النار. فهذه الروح التي منعها الله سبحانه وتعالى أهل النار. النبي صلى الله عليه وسلم نهى الناس عن كلام هؤلاء الثلاث، وقاطعهم الناس وتغيروا لهم وتنكرت لهم الأرض حتى ما هي بالتي يعرفون. كل شيء شارك في هذه المقاطعة كما ذكرنا سابقا، الأرض والشجر والحجر والنبات والسماء والأرض والإنس وكل شيء، سبحان الله، حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وكان هذا نوع من التأديب. هذه العقوبة المقاطعة هذه مقصود منها هو التأديب، هذه كانت نوع من التربية. وذلك المنافق لم يقاطعهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قاطع هؤلاء الصالحين لأجل إصلاح حالهم، وأن هذا الذنب الذي ارتكبه هؤلاء هو ليس من نوع النفاق، ولذلك إن هذا النوع من العقوبة هو دواء وعلاج لمثل هذا النوع من المرض. أما مرض النفاق فهو أعظم من أن يؤثر فيه المقاطعة وغيره. لذلك ابتلي ابتلاء شديدا كعب بن مالك وصاحبه. ومن شدة الابتلاء أيضا أنه جاءه نبطي من الشام برسالة من ملك الغساسنة، قال بلغني أن صاحبك قد جفاك وأنت لست لا تستحق هذه المقاطعة ولا هذه المضيعة، فالحق بنا نواسك. فبادر وإحراق وقطع ومزق هذا الكتاب ورمى به في التنور وأحرقه. ولذلك قلنا بأن الأشياء التي يخشى من إفسادها سواء كان كتاب أو كان شيء من هذا فيبادر إلى إحراقه. فبادر كعب رضي الله عنه قال هذا من الابتلاء، حتى إنه تصور حائط ابن عمه أبي قتادة وحب الناس إليه وسلم عليه فلم يرد عليه السلام، كما كان صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه السلام، وكان يأتي إلى المسجد ويصلي مع الناس. أما صاحبيه فجلس في بيوتهما يبكيان. كعب بن مالك كان أشد يعني أشبهم وأقواهم، فكان يأتي يصلي مع الجماعة ولكن لا يكلمه أحد، يسلم على صلى الله عليه وسلم ويقول هل حرك شفتيه بالرد علي، معنى أنه لم يرد عليه، لو رد عليه لأسمعه كما هو معروف. إذن قلنا بأن يعني استمرت هذه المقاطعة 40 يوما. فلما بلغت الليلة 40 أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم أن يعتزلوا نساءهم. أرسل إلى كعب وإلى هلال بن أمية ومرارة بن الربيع أن يعتزلوا نساءهم. قال فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. قال أطلقها أما أن أفعل؟ قال لا، لا تقربنها. وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك. فقال كعب بن مالك لامرأته ألحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. هلال بن أمية جاءت امرأته وقالت يا رسول الله أتكره أن أخدمه فإنه رجل عجوز لا يقدر على خدمة نفسه، هل تكره أن أخدمه؟ قال لا لا، شئتي فاخدميه ولكن لا يقربنك. قالت والله ما به حاجة إلى شيء منذ أن كان من أمره ما كان. إذن احنا كنا وصلنا في التعليق لنا على هذه القصة وفقهها هنا في قول كعب بن مالك لما كملت 40 يوم، لأن المقاطعة استمرت 50 يوما كما سنبين. لما وصلت 40 يوم جاءه أمر رسول صلى الله عليه وسلم، أرسل إليه واحد، وهذه كما قلنا كانت بداية المبشرات، هذه بداية الانفراج، لأنه أول شيء أرسل إليه من يكلمه وكان من قبل لا يكلم، هذه علامة الانفراج. أمر الثاني أنه أمره باعتزال امرأته، وذلك ليشتد في العبادة وليزداد في الرغبة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان ليكون في العبادة هناك عبادات يمنع على الرجل أن يقرب المرأة، الإحرام في الحج، الاعتكاف، الصيام، كثير من العبادات يمنع الرجل من غشيان امرأته، لأن الزمان زمان عبادة وزمان اجتهاد، فعليه أن يجد في هذا الاجتهاد. وهذه إشارة إلى أن الفرج قريب، إشارة إلى أن الفرج قريب. فقال لزوجته ألحقي بأهلك. هذه العبارة ألحقي بأهلك التي صارت من كعب بن مالك في هذه الحال لا يستفاد منها الطلاق، ولم تجعل دليلا على الطلاق. قال ألحقي بأهلك لأنه قال فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. فذهبت المرأة إلى أهلها، قيل له بعد ذلك ألا تستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم في أن يسمح لمرأتك يقول بخدمتك؟ قال لا، قال لأني شاب ولا أدري ما يقول لي الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يفعل. إذن ذهبت المرأة إلى أهلها، ولكنها ليست ذهبت يعني مطلقة، إنما ذهبت بأمر من زوجها إلى أهلها حتى يقضي الله في هذا الأمر. إذن قول الرجل لامرأته ألحقي بأهلك لا يكون طلاقا إلا إذا صاحبته النية. إذا صاحبته النية، يعني إذا قال الرجل لامرأته ألحقي بأهلك يعني مشين داركم، الحق بأهلك، وقصد به الطلاق، فإنه يكون طلاقا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج امرأته أبي الجون ببنت أبي الجون فأدخلت عليه فاقترب منها فقالت أعوذ بالله منك، قال لقد عذت بعظيم، الحق بأهلك. فاعتبر قول صلى الله عليه وسلم الحق بأهلك طلاقا. فلذلك قال الفقهاء إن تحدثوا عن ألفاظ الطلاق، هم قسموها إلى قسمين وجعلوا منها ما هو لفظ صريح ومنها ما هو كناية. هناك ألفاظ صريحة في الطلاق وهناك ألفاظ تكون كناية عن الطلاق. فقالوا بالنسبة للألفاظ الصريحة لا تشترط فيها نية، وبالنسبة لألفاظ الكناية لا بد من النية. وحددوا ألفاظ الطلاق يعني الصريح في ثلاث كلمات: الطلاق، السراح، الفراق. إذا قال رجل امرأتي أنت طالق، أو قال لها قد فارقتك، أو قال لها لقد سرحتك، هذه العبارة الثلاثة التي جاءت في القرآن الكريم. قال القرآن الكريم الطلاق، الطلاق ذكر أكثر من مرة، الطلاق هذا هو اللفظ الأول، الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، تسريح سرحتك، هذا اللفظ الثاني، طلاق تسريح. والفراق في سورة الطلاق يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، فارقوهن. إذن الفراق قد طلقتك، قد سرحتك، قد فارقتك، يعني إذا قال الرجل لامرأته قد أنت طالق أو أنت مطلقة أو طلقتك أو أنت مسرحة أو سرحتك أو قد فارقتك، خلاص إذا يعني جعلوا هذه الألفاظ هي صريحة، والألفاظ الصريحة يعني يفهم منها يفهم معنى الكلام عند النطق بها، عندما ننطق بالكلمة نفهم منها المراد، هكذا كذا قالوا. ألفاظ الكناية مثل هذه، الحق بأهلك، سير انظركم، خروج علي، يعني أنت علي حرام، هذه كلها ألفاظ ألفاظ الكناية. حتى إن الظاهرية جعلوا الطلاق لا يكون إلا بالألفاظ الثلاث، الطلاق والسراح والفراق، قالوا هذه هي الألفاظ التي جاء بها القرآن وهي التي يكون بها الطلاق، يعني لا يكون الطلاق بغير هذا، هذا مذهب الظاهرية. قالوا الطلاق ما يكونش إلا طلقتك سرحتك فارقتك، قالوا هذه هي الألفاظ للطلاق. أما غيرها وإن قال لامرأتي مثل ألحق بأهلك، هذا عندهم ليس بطلاق، لأن لم يجي في القرآن استعمل مثل هذه الكلمات. ولكن كما قلنا رأي الجمهور يجعلون على أن الطلاق الصريح هو بهذه الألفاظ الثلاث، وطلاق الكناية بكل ما يدل على المعنى على الفراق، وإن لم يكن في ظاهره الكلمة يعني غير الصريحة اللي يسموها ألفاظ الكناية، يعني عند إطلاقها تحتمل هذا المعنى وتحتمل ذاك. هل ألحق بأهلك، سير نظركم وسير نظركم تشوفهم تزورهم وبعد نرجع، ولا سير على طول؟ إذن أنت علي حرام، هل حرام قربها وجماعها أم حرام الإضرار بها؟ لأن كلمة حرام ماذا تعني؟ يعني هذا. إلا أن ابن تيمية وابن القيم رحمه الله لم يرصدي مثل هذا القول، مثل هذه التفرقة، لأن كما قلنا عن قريب بأن الجمهور فرقوا بين ألفاظ الصريحة وألفاظ الكناية. فالألفاظ الصريحة قالوا لم تشرط فيها النية، يعني الرجل إذا قال لامرأتي أنت طالق فهي طالق، حتى لو لم يقصد الطلاق، قال قد سرحتك فهي سريح مسرحة، ولا لم يقصد الطلاق، قد فارقتك فهي مفارقة وإن لم يقصد الطلاق. وقالوا بأن ألفاظ الكناية لا بد لها من نية، لم تكون مصحوبة بالنية، أما ألفاظ الصريحة لا تشترط فيها النية. هذا رأي الجمهور، لكن ابن تيمية وابن القيم وآخرون من العلماء قالوا لا، قالوا النية مطلوبة في الجميع، لا بد من النية حتى في الألفاظ الصريحة، بمعنى إذا قال الرجل لمرأتي أنت طالق ولم يقصد الطلاق ولم قصد شي حاجة أخرى، فهل تكون طالق؟ قل لك لا ما تكونش طالق. مثلا المرأة كانت في المخاض يعني في الولادة، فسئل الرجل عن امرأته فقال هي طالق، يعني طالق من الولادة من الطلق، يعني أنها طالق يعني من الولادة يعني ولدت، اسمه حالة المخاض اسمها الطلق، يعني الطلاق هو المخلوق من الإطلاق. فيقول ابن القيم رحمه الله فهل الرجل إذا سئل عن امرأته كيف حالها فقال هي طالق يعني طالق من الولادة، فهل يعتبر هذا طلاق؟ لا يعتبر هذا من خلال السياق. أو قال الرجل لامرأته يعني قد جعلت أمرك بيدك، فإذا لم يقصد الطلاق فإنه يحتمل أن يكون أمر بيدي عتاه تصرف تتصرف، وإما أن يكون جعل عصمتها بيدها يعني أنها لم تعد زوجة. فهو يقول بأن الطلاق، وأيضا لأنه جاء في الحديث ثلاث هزلهن جد وجدهن جد وهزلهن جد، يعني ما فيهمش اللعبة، الطلاق والعتاق الطلاق والعتاق، الزواج والطلاق والعتاق، الزواج والطلاق والعتاق، زوجتك أو طلقتك أو عتاق، يعني هذا ما فيهش اللعب. ابن القيم رحمه الله يقول حتى الواحدة سئل عن يعني عن غلامه أو عن عبده كم هو عندك هذا الغلام، فيقول إنه عندي عتيق، والعتيق في اللغة العربية أيضا عنده سنوات يعني قديم. قال فهذا هل هذا يعتبر أن يقال له راح حر؟ لا، لأن السياق يدل على أنه عتيق. أو قالوا بأن جاريتك زانية وجارتك كذا وكذا، قال لا أبدا، إنها حرة عفيفة حرة. فإذا قال حرة في سياق الرد على من اتهمها بعدم العفة أو شيء من هذا القبيل فهل هذا يعتبر عتق؟ لا. إذن لا بد على رأي ابن تيمية وابن القيم رحمه الله لا بد من النية في الجميع، لا بد أن تكون هناك نية من المطلق في نية يعني حل العصمة وفسخ العقد. أما ألفاظ الكناية فهم متفقون عليها، يعني الاختلاف في الألفاظ الصريحة، الألفاظ الثلاثة الطلاق والسراح والفراق، أما الألفاظ الأخرى ألفاظ الكناية مثل ألحق بأهلك أو شيء من هذا القبيل فهذا متفقين على أنه من ألفاظ الكناية وأنه لا بد فيه من النية، إذا قصد به صاحبه الطلاق فهو طلاق، وإن لم يقصد به الطلاق فلا يكون طلاقا. مثل أنت علي حرام، أنت علي حرام، يقول حرام علي، ترمي الناس كيطلقوا بهذه النية، أنت حرام علي، أنت حرام علي، خلاص ما بقيتي زوجة ديالي، فكيطلقها بهذه النية، يقول أنت حرام علي، خلاص تحرمت علي ما أنا بقيتي زوجة، فهل هذا أيضا يعتبر طلاق؟ هذا العبارة بالذات أنت حرام علي، الفقهاء تكلموا عليها تبع ما جاء حسب ما جاء في القرآن الكريم في سورة التحريم، هناك من يعتبرها طلاق إذا كانت فيها نية، إذا كانت مقصود بها الطلاق تعتبر طلاقا، وهناك من الفقهاء من لا يرى أن هذا طلاق، هذا ليس بطلاق وإنما هذا كذب، لقد كذب كما قال ابن عباس لرجل جاء وقال له إني قد حرمت امرأتي علي، قال أنت كاذب، يعني أنت حرمت عليك ما أحل الله، لأن الله تعالى يقول في سورة التحريم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فجعل الله سبحانه وتعالى الحل لهذه الكلمة أنت علي حرام وحرام علي كذا هو كفارة يمين وليس طلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سبب نزول الآية حسب اختلاف في سبب النزول هل هو تحريم ماريا القبطية أو تحريم العسل، في رواية أن ماريا القبطية دخل عليها فتواطأت عائشة وحفصة حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أقربنها، يعني لا يقرب ماريا، فجاء القرآن يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، وفي رواية في البخاري على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأكل لا يشرب العسل، لأنه حصل أيضا نوع من تواطؤ من زوجات صلى الله عليه وسلم مما فيهم عائشة وحفصة وكذا، أنه كان ذهب إلى زينب بنت جحش فأعطته العسل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في العشية في بعد العصر يدخل على كثير على كل نسائه، يدخل عند هذه فرآه أنه دخل عندها وأطال كثيرا، وكنا يتنافسنا في القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل واحد يريد أن تقرب إليه أكثر، فرأوه أطال المقام عند زينب، قالوا مش معقول هذا يقضي عندها المدة الكثيرة يعني، فقالوا يعني وعرفوا أنه كانت هناك عسل وأسقته عسل زينب، فتواطأنا فيما بينهن على أنه إذا دخل عليهن يقولن له ما هذه الرائحة يا رسول الله، يقول أكلت الغضافير يعني واحد نوع من النبات فيه بعض الرائحة، قل ما أكلت غضافير، قالوا له ما هذه الرائحة، قال أكلت عسلا، فقالوا على النحل رعى في تلك الشجرة فهذه أثر، لأن العسل يتغذى فيكون فيه أثر الرائحة الموجودة في الثمار الذي تغذى منه العسل، فدخل عند الأولى فقالت له كذلك، فدخل عند الثانية فقالت له ذلك، صلى الله عليه وسلم لا أشرب العسل خلاص، صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الحلوى، يعجبه العسل أشياء الحلوة، ولكن كان يكره الرائحة الكريهة كراهة شديدة، كان يكرهها، تعجبه الرائحة الطيبة صلوات ربي وسلامه عليه، فلما قيل له بأن هذه الرائحة فيك رائحة وظن أنها من سبب بسبب العسل قال لا أشرب العسل، فجاء العتاب من الله سبحانه يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، اختلاف قلنا إما هي الزوجة إما ماريا كانت أمامة كانت زوجة وإما العسل، على كلا الأمرين العلماء خذوا حكم عام قالوا بأن الإنسان إذا حرم زوجته وحرم على نفسه طعاما أو شرابا أو شيء من القبيل فعليه كفارة يمين، كفارة يمين معروفة، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، هذه كفارة يمين، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم، غفر الله للنبي صلى الله عليه وسلم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، شوف هذا الحل للتحريم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وهذا ما قال ابن عباس لرجل قالوا إنه حرم امرأته على نفسه فقال لقد كذبت، ما هي بحرام، هي حلال تزوج بها وتقول حرام، أنت تكذب، فعليك كفارة يمين مغلظة عتق رقبة. قالوا عليك كفارة يمين عتق رقبة. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. إذن وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، هذا أيضا يحتمل أن يكون في الجارية، لأن قال النساء لا يقربنها، وأسر بذلك إلى بعض أزواجه فأفشته، فجاء الخبر من الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بما قالته هذه المرأة بما أفشته، وكان قد أسر إليها ألا تفعل. وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه فلما نبأت فيه وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. صلى الله عليه وسلم لشرفه وفضله لم يذكر له كل ما قيل وإنما بعض. فلما نبأها به قالت من نبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. وقال تعالى لأزواج صلى الله عليه وسلم خاصة التي تواطأنا إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله ومولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا من كن مسلمات مؤمنات قانتات صادقات تائبات عابدات سائحات ذيبات وأبكارا إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما. صغت يعني مالت قلوبكما، قلوب زوجين صلى الله عليه وسلم التي تواطأ صلى الله عليه وسلم في اختلاق هذه الفرية، لأن غيرة النساء معروفة. يعني قال إن تتوب إلى الله، هذا عرض للتوبة عليه لأنه حصل نوع من الميل من القلوب. إن تتوب فقد صغت يعني مالت قلوبكما، وإن تظهر عليه يعني تتواطأ عليه وتعون عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. عنده أنصار، الله ناصره وجبريل ناصره والملائكة ناصروه والمؤمنون ناصروه، وأنتن إن لم تستقمن فيمكن أن تتعرضن للفراق، لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يبدله الله خيرا من كنا. وذكر ما أوصاف الأخريات مسلمات مؤمنات قانتات إلى آخره. إذن نعود فنقول إن، ولذلك ابن تيمية وابن القيم رحمه الله أيضا يرون على أن الرجل إذا قال امرأته أنت علي حرام لا يعتبر طلاقا، وإنما يكون عليه كفارة يمين، تكون عليه كفارة يمين. والعلماء الآخرون يرون له طلاق بشرط كما قلنا النية. إذن نعود فنقول لحسب الموضوع نوعا ما على أن الطلاق، طلاق الرجل المرأة الحقيقة يعني من أبغض الحلال إلى الله سبحانه وتعالى هو الطلاق، كما قال صلى الله عليه وسلم أبغض. ولذلك الجمهور العلماء على أن الطلاق ممنوع حرام ويباح للضرورة، مثل الميتة وكل عمل الخنزير، يعني هو الآخر العلاج الكي، هو لأجل الضرورة. ولكن الإسلام أقام سياجا قويا في الحفاظ على بقاء العصمة الزوجية، لأن في الفراق الحق الضرر بالزوجين، بالزوج وبالزوجة، كل واحد تفوت عليه مصالح كبيرة، تفوت على الزوج وتفوت على الزوجة، وخاصة إذا كان هناك أولاد فتكون مصيبة أكبر. ولكن الإسلام عمل سياجا كبيرا على الحفاظ على بقاء العصمة الزوجية، لأنها الميثاق الغليظ كما سماه الله سبحانه وتعالى، قد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذ منكم ميثاقا غليظا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حرم، قال أبغض الحلال إلى الله الطلاق، أبغض الحلال، وحلال حله الله لأجل الحاجة ولكنه مبغوض لأن لم يتسبب عنه من أضرار. وقال صلى الله عليه وسلم أي امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم لعن الله الرجل المطلاق المذواق. المطلاق المذواق يعني هل يطلق في النساء؟ يجوج يطلق، يتذوق النساء، تذوق. هذا أيضا لعنه الله، لعن الله الرجل المطلاق المذواق، يعني تذوق هذه مش مزيانة بدل جيب، يعني هذا هو هدفه يتلاعب. فهذا بالحقيقة ليس محل التلاعب. لذلك كما قلنا الإسلام أقام سياجا قويا على بقاء هذه العصمة والحفاظ عليها، وأنه إذا حصل ما يدعو إلى الفراق بحيث تعذرت الحياة فيكون الطلاق. والطلاق كما قلنا الجمهور عندهم ألفاظ الصريحة وألفاظ الكناية، هناك من قال الطلاق لا يكون إلا بثلاثة ألفاظ فالظاهرية. إذا قال رجل لمرأته أن قد فارقتك أو الحق بأهلك أو شف حالك أو كذا وكذا فلا يعتبر طلاقا عند الظاهرية. الجمهور عندهم الألفاظ الثلاثة هي صريحة في الطلاق، وألفاظ الكناية لا بد فيها من النية. كثير من العبارات أيضا إذا قيلت مثل أنت علي حرام لا يعتبر طلاقا. مسألة أخرى أيضا لها أهمية بالطلاق، لأن الإسلام كما قلنا حافظ على بقاء هذه العصمة، وخاصة فيما يتعلق أيضا يعني حتى الطلاق من أراد أن يطلق وكانت هناك دواعي للطلاق وتعذرت الحياة، فعليه أن يلتزم أيضا بالطلاق السني. هناك ما يسمى بالطلاق السني والطلاق البدعي. الطلاق السني أن يطلق امرأته وهي طاهر في طهر لم يمسها فيه، تكون طاهر وما مسهاش لك الطهر، هذا هو الطلاق السني. الطلاق البدعي مقابل له، كل بدعة ضلالة. الطلاق البدعي أن يطلقها وهي حائض أو نفساء، أن يطلقها في طهر مسها فيه، أو يطلقها ثلاثا في مجلس واحد أو بلفظ واحد، أنت طالق طالق طالق، طلقت ثلاثة اللي كيسميوها، هذا أيضا الطلاق البدعي. فهذه الطلاق، هذا النوع من الطلاق أيضا اختلفوا فيه العلماء. يعني الواحد يطلق الطلاق البدعي بعد اتفاقهم على أنه حرام وصاحبه آثم، يعني هذا النوع من الطلاق هو حرام. الرجل يطلق امرأته وهي حائض أو نفساء أو في طهر مسها فيه، أو طلقها ثلاثا في بلفظ واحد أو في مجلس واحد، فهذا يعتبر آثما، قد فعل حراما. كثير من الناس يعني لا يلتزمون بهذه الأمور. طيب، إذا الطلاق السني أن يكون في طهر لم يمسها فيه، الطلاق البدعي الطلاق السني أن يكون بلفظ واحد، يعني طلاق واحد أنت طالق مرة واحدة، وأن يكون في طهر لم يمسها فيه. طيب، الطلاق البدعي أن يكون في حيض أو نفاس أو في طهر مسها فيه، أو يكون بالألفاظ الثلاث بعد اتفاقهم على أنه هذا الذي طلق امرأته طلاقا بدعيا هو قد فعل حراما وهو آثم، هل يقع هذا الطلاق أم لا يقع؟ فبهم العلماء من ذهب إلى أن هذا الطلاق لا يقع، لأنه علاش؟ لأنه مخالف لمراد الله. الواحد طلق امرأته قال أنت طالق ثلاث، والقرآن يقول الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو سريح بإحسان، ثم يقول فإن طلقها ثلث يعني فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوج غيره. القرآن الكريم الله تعالى برحمته بالعباد أنه شدد في هذا الأمر لأجل مصلحة الطرفين، وأن الرجل طلق امرأته وهي يعني في القرآن الكريم أنه إذا طلق فطلقوهن لعدتهن، الطلاق مرتان يعني هو طلقها ثلاث مرات فترة واحدة، أراد أن يغلق الباب على نفسه، هذا خلاف مراد الله سبحانه وتعالى، خلاف مراد ما أراده الله من الطلاق. لأن الطلاق حينما يطلق الرجل امرأته أعطاه فسحة، وأن الرجل يطلق امرأته فعند المدة ديال العدة، وذلك المدة ديال العدة كلها ما زال هي في العصمة دياله، راه ما زال جوجته ثلاثة ديال القروء ثلاثة شهور كلها راه ما زال مرته، وما خصهاش تخرج من البيت، خصها تبقى معه، تبقى في البيت ديالها بيت الزوجية، ولا تخرجون من بيوتهن، تبقى في بيت الزوجية. من يفعل هذا؟ لا أدري إلا القليل، فلربما معدوم هذا. وقال الطلاق الواحد كيجبر الطريق، بينما المقصود ديال الشرع لما يطلقوا وقع الطلاق يبقوا في البيت حتى تكمل العدة ديالها. فإذا كملت العدة ديالها وما رجعاش، إذا رجع داخل العدة فتصبح زوجة له، تحسب عليه طلقة، تسجل عليه واحد طلقة، بقي عنده الفرصة لزوج آخرين، فعليه أن يضبط نفسه. الله تعالى جعلته الفرصة يعني باش ربما كان لأجل غضاب لأجل أحوال، فتغير الحال وتغير الرأي وانقلب الوضع والقلوب بيد الله تعالى فأرجع. هذا هو المقصود يشرح. الواحد يقول أنت طالق ثلاث، يعني ما معنى هذا الثلاث؟ يعني أنه شد الباب على نفسه، هذا طلاق بدعي. طلاق سني أن يكون واحدة وفيه رجع مدة الرجع، يعني تبقى في بيت الزوجية لك المدة تبقى معه، فإذا رجعها بالقول أو بالفعل، بالقول قل لها قد راجعتك، بالفعل يمسها، فإذا مسها دليل على أنه قد أرجعها وقد مطلقة خلاص. أو أن يكون في الطهر لم يمسها فيه، لأنه إذا طلقها وهي في طهر مسها فيه فلا يدرى بعد ذلك هل حملت أم لم تحمل، فإذا حملت فهي لم تدري بماذا تعتد، هل بعدة الأقراء إذا لم تكن حامل، أو بعدة الوضع، لأن ولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هنا فيه ضرر بالمرأة. إذا طلقها وهي حائض القرآن يقول فطلقوهن لعدتهن، أي لاستقبال عدتهن، بمعنى أن بمجرد ما تطلق تبدأ في العدة. فإذا كانت المرأة حائض أنه ما كانش العدة الآن، لأنه مش وقت العدة هذا، فوقت غزب العدة، العدة ستبدأ بالحياض الأقراء ثلاثة قروء. إذا الغزب قال مرحلة الطهار، وبعدين من تقضي المدة ديال الطهار شهر كامل، عاد تبدأ في الحيض الآتية، عاد غزب من الحساب. إضرار كبير بالمرأة. فمن العلماء من قال إن هذا الطلاق لا يقع لأنه خلاف مراد الله، ومنهم من قال إن صاحبه آثم فعل حراما ولكن الطلاق يقع. منهم ابن تيمية ومن القيم يقول بأن هذا الطلاق ما يوقعش، وقد استفاد ابن القيم رحمه الله في نصر هذا المذهب والدفاع عن هذا الرأي بأن هذا الطلاق خلاف مراد الله سبحانه وتعالى وخلاف مقصود الشارع، فهذا الإنسان تصرفا خاطئا خارجا عن منهج الله خارجا عن الإسلام، فلذلك لا يعتبر فعله هذا صوابا ولا يعتد بما فعل. إذا تلاحظوا كيفاش الإسلام يعني الأحكام الشرعية كيفاش الناس بعادين عليها، يعني الناس بعادين على الأحكام الشرعية كل البعد، وخاصة في هذه المسائل دي الأسرة هذه في الزواج وفي الطلاق، لأن الأحكام مهمة خص المسلمين يعرفوها. فبذلك في الحقيقة يعني المسلمين في أمس الحاجة إلى معرفة هذا الفقه ومعرفة هذه الأحكام. إذن الطلاق كما قلنا هو مبغوض عند الله سبحانه وتعالى، الإسلام أراد أن تبقى العصمة قائمة، وأراد هذا السياج أن يحميه، وأن الزواج يكون بنية التأبيد، وأنه إذا حصل ما يدعو إلى النزاع والشقاق، فهناك وسائل عديدة لبقاء هذه الرابطة. فإذا حصل ووصلت الأمور إلى باب مغلق وأصبحت الحياة مستحيلة بين الطرفين، فهنا هذا العلاج وهو يعني أن يكون فراق، أن يكون طلق، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، كل واحد يغنيه الله سبحانه وتعالى، لا من الرجل ولا من المرأة. وذلك الفقهاء حتى إنهم جعلوا الطلاق، حتى الأحكام نزلوا عليه الأحكام الشرعية الخمسة، واجب وحرام ومكروه ومندوب ومباح، فجعلوه واجبا إذا كان الشقاق بين الزوجين وتدخل الحكمان وحكم الحكمان بأنه لا بد أن يفترق هؤلاء الناس، الحياة مستحيلة. القرآن الكريم يقول وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكم من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، حكم من أهله وحكم من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، إن يريد إصلاحا يكون الزوج والزوجة أو الحكمان، احتمال يكون بجوج، إن يريد إصلاح هناك حكمان هناك زوجان، فمسألة الإرادة إذا أراد الإصلاح يوفق الله بينهما، فإذا حكم الحكمان بأنه يستحيل أن يعيش هؤلاء يعني بينهما فهنا يكون الفراق. أو ثبت على المرأة يعني ما يناقض العفة والخروج عن المنهج أو شيء من هذا القبيل، فهنا في الحقيقة يعني يقول العلماء أن الواجب هو الفراق، يعني في حالة ما إذا زنت المرأة أو شيء من هذا القبيل فهنا الحل هو الفراق وليس غير ذلك. هناك ما يكون يعني مستحب، هو إذا كان الرجل يتضايق من المرأة، خلاقها سيئة يعني، أو وأنها تفرط خاصة في أمور الدين، إذا كانت تفرط في الصلاة أو شيء من هذا القبيل فهذا قالوا يستحب الفراق. إذا كانت المرأة لا تقوم بالشعائر الدينية، المرأة ما كتصليش، وكيفاش المرأة ما كتصليش كيفاش غادي تكون زوجة، وكيفاش غادي يكون حالها للأولاد اللي جايين بعد، فغادي تكون مشكلة كبيرة يعني. فذلك قال الفقهاء أن يعني لم يجعله واجبا إنما قالوا مستحب، يعني الأفضل يفرقها، لأن ما 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 يعني العيش معها يعني وخاصة من ناحية الدينية ستكون مضطربة. أما إذا كان غير مجرد الأخلاق دي سيئة أو تفرط في بعض حقوقه أو شيء من القبيل فهنا إذا صبر فهو خير له، وإذا ما صبرش وكذا فهنا مباح، يعني ما فيه طرف على الآخر. ويكون حراما إذا كان لغير موجب، كما قلنا يكون الطلاق حرام إذا كان لغير مبرر، فالرجل يطلق مرته بدون سبب يكون قد ظلمها ظلما كبيرا وقد فعل جرما عظيما وارتكب محرما. وهذا موجود بعض الناس، سمعت قصة يعني يعني كان هناك ولد يعني ولدان وبنتان شاب وشابة يعني جود ديال الأسر، واحد عنده الولد والبنت والآخر عنده، فتبدلوا. فهذا الزوج من عند هذا وهذا الزوج من عند هذا، زيد زوج من عند ولد زيد، زوج من عند ولد عمار، ولد عمار زوج من عند زيد، يعني واخذ هذا عطى البنت يعني جود ديال الرجال يعني شاب وشابة أخوان وشاب وشابة أخوان. فهذا الشاب خذ الأخت ديال الآخر والآخر خذ الأخت دياله، يعني تبدلوا. فبعدين وقع سوء التفاهم بين أحدهما مع زوجته، ما مشات الحال، تفرقوا. فجاء الوالدين ديال الولد هذاك قالوا له هذه البنت هذه احنا جونا على البنت ديالنا، البنت ديال هذه ما تبقاش عندنا، هذه خصها تمشي بحالها. فقبل الولد استجابة لوالديه فطلقت تلك البنت، رغم أنه كان يعني العلاقة بينهما مستقيم وما كان يحتاج مبرر. فهنا سؤال يطلبه الوالدين ديالو، هل يطلق هل يطلق ولا يطلق؟ لأن هنا الوالدين يعني طاعة الوالدين واجبة. فإذا طلب الوالدين يطلق الزوجة ديالو يطلقها ولا يطلقها؟ وعمر قد أمر ولده عبد الله أن يطلق امرأته فطلقها، وجاء صلى الله عليه وسلم قال له يعني إن أبي أمر أن يطلق امرأته، قالوا فطلقها. فربما يقول قائل إن الرجل إذا أمره أبوه أن يطلق امرأته فعليه أن يستجيب من سبب المرور بالوالدة أن يطلق امرأته. جاء واحد مرة لحد الفقهاء قال له يعني إن أبي أمرني بطلاق امرأتي، قال لا تطلقها. قال إن عمر أمر ابنه أن يطلق فأمر صلى الله عليه وسلم بأن يستجيب لأبيه، قال له حتى يكون أبوك مثل عمر. ف قال له هل يكون بك حال عمر؟ لكن الوقت عادي يطلقها يعني. نعم. إذن في الحقيقة يعني إن خاصة إذا كان الأبس فيه ويأمر بطلاق امرأته بدون مبرر، هذا لا ينبغي استماع له ولا طاعته. والأمر هنا واضح، لأنه البنت ديالنا طلقوها فعلينا أن نطلق بنتهم، هم رجعون البنت حتى نرجعون البنت ديالهم. هل هذا هو المنطق؟ هذا هو الشرع؟ حتى إن الزواج في هذا النوع تبادل في الحقيقة مبغوض في الشرع. حتى يقول النكاح اسمه نكاح الشغار، يقول ابن عاصم رحمه الله البضع بالبضع هو الشغار، ونكاح الشعار منهي عنه. شنو نكاح الشغار؟ زوجني زوج لك، كيكون هكذا بالشرط، زوج لي اعطونا بنتكم نعطوكم بنتنا. اذا هذا نوع من الزواج الشرع حرموه، وخاصة اذا كان ما فيش صداق بين الطرفين، يعني هذه في المقابل هذا وهذا في المقابل هذا والامر ماشي، هذا ممنوع هذا النوع من الزواج. ولذلك حقيقة المسلمين في حاجة ماسة الى معرفة احكام كثيرة والالتزام بالشرع. لأن الخلاصة للموضوع علاش الأحوال ديال الأسر متضعضعة ومنهارة ومشاكل كبيرة وفتن ومصائب وفراق وطلاق ومصائب، علاش كل هذا؟ بل طلاق الفوضوي كما سمى في العصر، طلاق الفوضوي يعني طلاق بدون أسباب، طلاق بدون أسباب. واحد مرة سمعت أنه واحد طلق مرته لأنه كيجي كينعسو، يعني هي خصيب قد ضو شاعل كتخف، والرجل خصيب يطفي الضو. فلما اختلفوا تفرقوا لان هي تربت هكذا، يمكن يعني بعض الناس في الوسواس، بعض الناس في الخوف، يعني ما يقدرش الناس بالظلم. هو في الحقيقه الناس في الظلم هو الافضل والمطلوب، لانه في راحه العين في راحه الناس الضوء، يعني ما جعل الله الليل سكنا الا لاجل الراحه. فهي اقصد الضوء يشعل، هو اقصد الضوء طافي، تفرقوا لاجل هذا الامر. فشوف هذا الطلاق فوضوي يعني الى هذا الحد، يعني مصباح ما بقاش العقل عند الناس. لأن الزواج عبادة وحتى الطلاق لها عبادة، ولكن العبادة قصد تكون في محلها. يعني الزواج والطلاق وكلها، يعني المؤمن دائما يمشي في منهج الله ويتصرف في منهج. ولذلك الأحوال المتضاعة هذه كلها سببها الرئيسي هو البعد عن منهج الله والبعد عن توجيهات الإسلام في الالتزام بأحكامه فيما يتعلق بالعلاقة، علاقة الأسرة، علاقة الزوج بالزوجة، علاقة الأبوين بالأولاد، علاقة بالوالدين. يعني كل الإسلام وضع نظاما وضابطا وبين وفصل، فمع المسلمين إلا أن يلتزموا بهذه التوجيهات وأن يلتزموا بهذه المبادئ وأن يحتكموا إلى شرع الله سبحانه وتعالى. فإنهم إن فعلوا ذلك فإنهم غير شك سيعيشون السعادة والطمأنينة والراحة، لأن كل واحد يعرف ما عليه وما له، وكل واحد ملتزم يتصرف حسن، لا يمكن أبدا أن يشقى في هذه الحياة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والإعراض عن ذكر الله إعراض عن منهجه، نصعد على نصبه أن منهجا في الحياة نسير عليه. شوف العالم الذي لا يدين بالإسلام كيف أصبحت عندهم الأسرة، بل إنه لم تبقى هناك أسرة، الأسرة انتهت في العالم، في العالم الذي لا يدين بالإسلام لم تبقى عندهم أسرة. شوف إلى أين وصلوا، لم تبقى هناك أسرة بالمرة. مش ما نقولوا الأسرة متضعضعة والعلاقة الزوج. لم يبقى هناك زوج ولا زوج، هذا أصبح من الماضي، أصبح من الماضي البعيد ولم يصبح من الماضي القريب. أصبح من الماضي أن ما يسمى بالأسرة في المجتمعات التي لا تدين بالإسلام لم يعد له وجود، بل أعطوا تعريفات أخرى للأسرة ولم تعد الأسرة التي كان يعرفها الناس زوج وزوجة تزوجوا بعقد شرعي بينهما والجبل أو لا، أبدا لم يعد هذا موجودا. وهذا سيؤدي إلى أين سيؤدي؟ سيؤدي لا محالة إلى خراب العالم، إلى دماره، دمار العالم وخراب العالم يبدأ من هنا. حينما العلاقة البشرية هناك علاقات تربط بين الناس، وأعظم الروابط العلاقة هي علاقة الزوج بالزوجة، فحينما تنهار هذه العلاقة فكيف يكون حال هذا الإنسان؟ والناس لا بد من أن ينجبوا، أن كيف يكون حال هؤلاء الأطفال الذين فتحوا أعينهم مع أم بدون أب، بدون مع امرأة بدون زوج. حتى أنه اصطلح سموه المصطلح جديد، وهذا بلدنا الإسلامية مصطلح سموه النساء العزبوات أو شيء من هذا القبيل، العازبات، الأمهات العازبات، يعني المرأة عند الأولاد وعمر ما تزوجت، هذه اللي يسموها الأم العازبة، امرأة عند أولاد ولم تتزوج، من جهة الأولاد. إذن أولاد مع امرأة لا أب لهم ومع أب لا أم لهم، فكيف يكون الحالة النفسية ديال هذه الأولاد؟ يعني كيفش لا يطلعوا، كيف ستكون مستقبل البشرية في هذا الإطار؟ لأن يعني الاستقرار النفسي والطمأنينة وراحة أن ينشأ الولد في ظل يعني حنان الأم ورعاية الأب. لا تكتمل نفسية الإنسان إلا إذا كان يعيش بين والدين، إذا نقص أحدهما نقص شيء. لذلك الإسلام أوصى باليتيم، علاش أوصى باليتيم؟ لمعنوش الأب، لأن يحتاج إلى من يحقق له هذا الجانب، يعني يشعر بنوع من القلق من الضيق من لم يجد أبه، فيحتاج إلى المجتمع وإلى المسلمين أن يعينوه وأن يقفوا بيديه وأن يمسحوا على رأسه. حمسوا على اليتيم صدقة، لكن مسح على الرأس هذاك حنان يشعر به الولد الصغير حينما تمسح على رأسه. فسبحان الله، شوف، لأن علاش مثلا في صالح البشرية، وحينما تنهار هذه القيم وتزول هذه المبادئ فماذا يكون مصير البشر؟ مصيرهم والعياذ بالله والهلاك والخراب والدمر. وهذا ما وصل إليه الناس، وبدأت ينخار في المجتمعات الإسلامية، حتى نفسها المجتمعات الإسلامية نفسها بدأت تعيش هذه الأوضاع، وبدأت هذا الداء يدب فيها وينخر في عظامها، إلا أن يسلم الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.